أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة، مع إحنا كملنا المطلب التطابق بين الدلالات، وأعتقد أخذ منا ما يكفي أطبق عبارته على عجل حتى تحول للمطلب الباقي. بس
التطابق بين الدلالات تقدم لنا الكلام له ثلاث دلالات، وهي دلالة تصورية ودلالة تطبيقية.
الأولى علينا في مبحث سابق، لأن الدلالة سارة تكون تصورية وسارة تكون تصديقية أولى، وسارة ثالثة تكون تصديقية ثانية. المصنف يقول هذا تقدمت الإشارة إليه بس،
ودلالة تصديقية ثانية، وتقدم أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة المدلول التصوري. في مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضوع له اللفظ.
بل احنا وكذلك هم مر بان الذي يستفاد من سماع اللفظ يا معنى المعنى الموضوع له هسب، بغض النظر مما قدر من عاقل ام من غير عاقل، من قاصد من غير قاصد. انا لو سمعت بلفظ اسد من اصطكاك حجرين يتبادر الى ذهني المعنى الموضوع له اللفظ. بل
ونريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، فإن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر.
شوف حتى المصنف راح يعدد لي ثلاث ظهورات. الظهور الأول تقدم، هذا عنوانه الظهور الأول، تقدم أن الظاهر من كل لفظ ماذا معناه الموضوع له، هذا واحد. ونريد العبارة مرة أخرى شيخنا إشارة إلى الظهور الثاني. بل
ونريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى.
الظهور الأول أن اللفظ في معناه الموضوع له. الظهور الثاني أن الظاهر أن المتكلم قاصد إلى إخباري وتفهيمي. على الظهور الثاني، الظهور الثاني أن المتكلم قاصد إلى إظهار إلى تفهيمي وإخباري المعنى الموضوع له. هذا الظهور الثاني. الظهور الثالث، بل
المعنى الظاهر من الدلالة التصورية لا معنى آخر،
لا معنى آخر، لا المعنى المجازي يعني. بل
فإذا قال المتكلم أسد وشككنا في أن المتكلم هل قصد أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع،
بس
كان ظهر حاله أنه يقصد اختار المعنى الحقيقي.
واضح، ما دام ماكو قرينة وما دام أنا عندي شيك فأحمل اللفظ على معناه الموضوع له، وأقول بأن المتكلم عندما قال أسد فهو يريد ماذا؟ تفهيم معنى الأسد هو الحيوان المفترس، لا معنى الرجل الشجاع. بس
ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق.
لسائل أن يسأل حتى يكون ومرد جواب عنه، لسائل أن يسأل لماذا قلتم بهذا الظهور الثاني، قلتم أن الظاهر بأن المتكلم قصد إخبار المعنى الحقيقي ولم يقصد إخبار المعنى المجازي، هذا هو مرد عليك. بل
ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم التطابق بين الدلالات التصورية بين الدلالات التصورية.
إنما استفدنا أن الظاهرة هو المعنى الحقيقي، وأن المتكلم قصد إلى تفهيم المعنى الحقيقي للمعنى المجازي بسبب هذا ومرد بسبب هذا الظهور الحالي القائل السياقي القائل بأن ما قاله المتكلم هذا قوسين فهو قاصد الى تفهيمه. بل
التطابق بين الدلاله التصوريه والدلاله التصديقيه الاولى، فما دام الظاهر من الاولى هو المعنى الحقيقي فالمقصود في الثانيه
الاولى، هي مو التصديقيه الاولى، فما دام الظاهر احسنتم من الدلالة الاولى اللي ذكرها الدلالة التصورية هو الحيوان المفترس، فكذلك الظاهر ان المتكلم قصد الى اخطار ذلك المعنى اللي هو الحيوان المفترس.
فالنقصود الثاني هو ايضا وهذا الظهور حج على ما يأتي في قاعد حجية الظهور.
خوف لقائل ان يقول سلمنا بان الظهور الثاني يقول بان المتكلم قصد الى اخطار معنى الحيوان المفترس، وين ما الدليل على ان هذا الظهور حجة؟ يقول سيأتي في أطلاق الظهور، يعني لا أريد تشكل قياس من الشكل الأول، أقول لو قل أساس ظاهر في معنى الحقيقي وكل ماذا ظهور حجة، إذا لفظ الأساس ظهور لفظ الأسد في معناه الحقيقي عشر. أما المقدمة الأولى الصغرى استفيدت هنا من أصالة التطابق بين الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى، وأما الكبرى أن الظهور حجة وين سيأتي؟ هذا سيأتي في مباحث بعد الحجة وأصالة الظهور.
ويطلق على حجيته جيته اسم أصالة الحقيقة.
ها ويطلق على هذه الحجية حجية أو أصالة الحقيقة. بل
ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية.
ها ولنأخذ هذا يمكن أن يعنون بهذا العنوان وبهذا التساؤل ما قبل ولنأخذ كان المناسب أن يعنون بهذا العنوان، ما هي العلاقة قبل هذا؟ ما هي العلاقة بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى؟ ولنأخذ هذا يمكن أن يعنون بعنوان آخر، أقول ما هي العلاقة بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، ولنأخذ جواب عن هذا السؤال بس
بعد اضطراب تعيين الدلالتين السابقتين عليها.
عليك واحد بس يساعد، بعد اضطراب تعيين الدلالتين السابقتين عليها ما هما الدلالتان وعليها عائد عليها. احسنتم، نقول بعد استراب تعين الدلالتين، وراح اسألكم ترى ما قلتم، بعد استراب تعين الدلالتين بين قوسين اي التطورية والتصديقية الاولى عليها اي على احسنتم التصديقية الثالثة، شنو المراد سؤال الحد كان اي بعد استراب احسنتم نقول هكذا لا هذا الحج انا راح اترجمه بالعربي، اقول لا تقل النوبة الى الدلالة التصديقية الثانية الا اللي ذكر الشيخ جاسم الا بعد الفراغ من الدلالتين، يا دلالتين التصورية والتصديقية الأولى. لماذا؟ وذلك لأن الدلالة التصديقية الثانية مترتبة على الدلالتين السابقتين. أحسنتم، بل
إذا جد فيها نفس الشيء فإن الظاهر من الكلام كما حدث
هذا الظهور الثالث راح يصير
ان المراد الجدي متطابق مع ما قصد اختاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الاولى.
المراد الجدي هذا المستفاد من الدلالة التصديقية الثانية، ما قصد المستفاد من الدلالة التصديقية الاولى، فهناك تطابق بين المراد الجدي اللي هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية وبين المراد الاستعمالي خلينا نعبر عنه او المقصود الذي يستفاد من الدلالة التصديقية الأولى، إذا هناك تطابق بينهما. بس
فإذا قال المتكلم أكرم كل ديراني وعرفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا صورة العموم، ولكن شككنا
شوف أول خلينا أستخرج الظهورات الثلاثة. الظهور الأول أن الألفاظ موضوع لمعانيها، هذا أكرم موضوع لمعناه، كل موضوع لمعناه، وجيراني موضوع لمعناه، هذا الظهور الاول. الظهور الثاني ان المتكلم عندما تلفظ بهذه الألفاظ فهو قاصد إلى تفهيم وأخبار تلك الألفاظ. هذا ظهور الثاني. إحنا ذلنا ما نعلاق به. وين سؤالنا؟ المتكلم عندما قصد أخبار أكرم وكل وجيراني هل يريد فعلا وجدا إكرام كل جيرانه أم يريد إكرام البعض لكنه قال ذلك على سبيل المجاملة؟ ما أدري والله عندي شيء. نقول أصالة العموم تقول بأنه ما قصده فهو ماذا يريده جدا بس.
ولكن شككنا في ان مراده الجدي هل هو ان نكرم جيرانه جميعا
بس.
او نكرم بعضهم غير انه اتى باللفظ عاما وقصد اختار العموم مجاملة الجيران
قد يكون هذا هل احتمال ذلك.
في هذه الحالة نجد ان ظاهر حال المتكلم انه جاد بالتعميم
وانه ظهور التالي انه يحمل على العموم وانه مريد جدا ولو لم يكن مريدا جدا بل اراد اكرام البعض لكان عليه ان يأتي به بالقرينة لكنه لم يأتي فتحمل على العموم بل.
وان مراده الجدي ذلك ومرد ذلك في الحقيقة الى
هو اين استفدنا ان مراده جدا ذلك ومرد ذلك جوابا عنه بل.
ومرد ذلك في الحقيقة الى ظهور حال المتكلم بتطابق بين الدلالة التوثيقية الأولى والدلالة التوثيقية الثانية.
ذاك الظهور الأول كان التطابق فيه بين من ومن؟ بين التصورية وبين التصديقية الأولى. هنا التطابق بين من ومن؟ بين التصديقية الأولى وبين التصديقية الثانية. بلي.
فما دام الظاهر من الأولى اختار صورة العموم.
الأولى يا هي بعد. أحسنتم التصديقية الأولى. بلي.
الظاهر من الثاني إرادة العموم.
الثانية يا هي التصديقية.
وهذا ظهور حجة ويطلق على حجيته في هذا المثال أصالة العموم.
يطلق على حجيته وإلا في المثال الذي سيأتي أكرم فلانا أو أكرم السني يطلق على الحجية. شوف ليش قال يطلق عليه في هذا المثال أصالة العموم لأن الثاني والثالث يا أخوان من خانة واحدة من وعاء واحد. الثاني اللي يسمى بأصالة العموم مرده إلى أصالة الظهور. الثالث الذي سيأتي والذي سنسميه بأصالة الجهة أيضا مرده لمن؟ إلى أصالة الظهور. لكن مر الظهور في العموم ماذا تسمى الأصالة؟ أصالة العموم. ومر العموم ومر الظهور في الجهة فتسمى ماذا؟ أصالة الجهة. واضح ان شاء الله. وممكن ان يقال كلاهما من مو من اثار الظهور فقط بل كلاهما يرجعان الى اثار الجهة. شلون؟ هذا من جهة العموم هذا اللي بين ايدينا وما سيأتي من جهة التقية الا انه افرد بينهما باختلاف الامثلة ولأهمية اثارة العموم في ابواب كثيرة من الفقه. بل
وقد يقول المتكلم اكرم فلانا.
احنا قلنا مكان فلانا اللي هو مناسب اكرم ماذا السني. بل
ويخطر في ذهننا مدلول الكلام ولكننا نشك في انه قال في ذلك ونحتمل انه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوه.
متأثر على راسه وقال اكرم السني احتمل له ما احتمل هو خلف الكتاب حتى مرة المتأثر تشوفه على راسه واقول يا هذا جاره تقية ومرة ثانية وخلت الجدار وقال اكرم السني بعد صار عندي شك هو يريد فعلا اكرام السني لانه خوش ادمي او انه قال اكرم السني لان المسدس محطوط على راسه ما ادري صار عندي شك. نقول يحمل على انه مريد جدا لاكرام السني بس
ونحتمل انه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوها وانه ليس
نحو التقية
اطلاقا
واحد بحالة عصبية وقال اكرم السن او مطالع وقال اكرم السني او لا بخرا وهي هاي الموجودة هذا الشيء المدي والمهم في مذهبنا. انا في احيان كثيرة قد اضع يدي في يد السني وانا ما نقتنع بهذا السني لكن بغضا في شيعي اخر فقد يكون هذا السبب.
والكلام فيه كالكلام في المثال السابق، فإن ظهور تطابق بين الدلالتين التصديقيتين يقتضي دلالة الكلام على أن ما أخطره في ذهننا عند سماع هذا الكلام مراد له جدا.
أنا متى ما أخطره، ما قصده في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى فهو مريد له جدا في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. بل
وأن الجهة التي دعته إلى الكلام هي كون مدلوله
هذا سميت أفضل الجد. بل
كونه مدلولا مرادا جديا له
نتقي،
وهذا ظهور حجة ويسمى بإطالة الجهة.
وإطالة الجهة، وقلت لكم العموم يرجع إلى الجهة والعموم والجهة يرجعان إلى إطالة الظهور التي تأتي البحث عنها.
ونلاحظ على ضوء ما تقدم إن في الكلام ثلاث ظواهر، أحدها تصوري وأثناء
ثلاث ظهوران ثلاث ظواهر كيف الظهور الأول
ويختلف التصوري عنهما في أن الظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع قيام القرين.
الظهور الأول الظهور الزال على المعنى موضوع له لا يتزلزل ولا يتزعزع لا بالقرين المتصلة ولا بالقرين المنفصلة بعد ما عيد المطلب
مع قيام القرين المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر. وأما ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم المعنى الحقيقي استعماله وجدا
حاسين استعمالا وجدا. احنا عندنا قلنا ثلاثة ظهورات، الظهور الاول ظهور مستفاد من الواقع، ظهور اللفظ في معناه الموضوع له، وهذا قوي جدا. لماذا؟ لانه استفيد منه من الواقع. واما الظهورين واما الظهوران الثاني والثالث، الظهور الثاني مستفاد من ظهور حالي سياقي، والظهور الثالث مستفاد من ظهور حالي سياقي، فيكونان ضعيفين. ايش قال؟ قال استعمالا وجدا. هاي شنو اللي يريد بيه؟ لا مو كثرة الاستعمال، اشار استعمالا اي اشار الى الظهور المستفاد من الدلالة التصديقية اولى، وجدا اشار الى الظهور الثالث المستفاد من الدلالة التصديقية الثانية. انا راح افيدكم بقضية الدلالة التصديقية الاولى، قلنا شو يسموها؟ يسموها الدلالة الاخبارية ويسموها الدلالة التفهيمية، وبعد الها اسم ثالث يسموها الارادة الاستعمالية اجل الدلالة التصديقية الثانية، كما تسمى كما يعبر عنها بالدلالة التصديقية الثانية يعبر عنها بالإرادة الجدية. فمن قال استعمالا أشار إلى الدلالة التصديقية الأولى، ومن قال جدا أشار إلى الدلالة التصديقية الثانية. بل
فيزول في قيام القرينة المذكورة ويتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة.
إذن زلزل الظهورين الثاني والثالث أم لم يتزلزل؟ زلزل الظهوران بسبب القرينة المتصلة.
وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر،
من هذه الظواهر الثلاثة، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، لا بل
وإنما تشكل
تعارض، وإنما هاي استدراك. إذ قال السيد الشيخ قال القرينة المنفصلة لا تؤثر في الظهورات الثلاثة خوف الأول من دين من عنده، لكن هاي وإنما استدراكية مكان وإنما خلوا لكن القرينة المنفصلة سوف يقع التعارض بينها وبين الظهورين الثاني والثالث، وهذا من قبيل التعارض بعد ذلك غير مستقر، وفي التعارض كما سيأتي في مبحث التعارض، وفي التعارض غير المستقر ما نشاره مثل الشكل الذي لا علاج له، التعارض غير المستقر له جار وله علاج، تقع الهركة بين ظهور القرينة وظهور ذي القرينة. شوف ظهور ذي القرينة بقية لكن سوف يتعارض معه ظهور القرينة، وظهور القرينة كما سيأتي أقوى من ظهور ذي القرينة. بس
وإنما تشكل تعارضا بين ظهور الكلام الأول وبينها وتقدم عليه.
ظهور الكلام الأول أي ظهور ذي القرينة، وبينها أي وبين ظهور القرينة المنفصلة بعد،
ويقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي،
ويقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة وفقا لقواعد الجمع العرفي في التعارض غير المستقر الذي سيأتي الكلام عنه.
مناسبات الحكم والمناسبات
موضوع مهم، مناسبات الحكم والموضوع موضوع بسيط جدا، مناسبات الحكم والموضوع راح احاول شربت عليكم وتطبيق العبارات. اقول لما اخاطب بهذا الخطاب انا راح ابدم الطبي بالمثال حتى احاول اكمال وتطبيق عبارات. لما اخاطب بهذا الخطاب ويقال لي اغسل ثوبك من الدم، سؤال لكم، ما هي الاحكام المستفادة من هذا المثال؟ شكد انتم فقهاء بعد ان شاء الله، اريد ان تنزعوني الاحكام تستنبطوني تستخرجوني احكام من هذا الخطاب. اغسل ثوبك من الدم، دم من الدم، حتى من الدم من النتيجة واحدة، حتى شيخ صغير حتى احسنت نص ونص شيخنا. بعد احد عنده بعد ان الثوب يتنجس وبعد شوف انا راح اللي انا راح اوافقكم به انا جانب بال هذا المطلب يا اخوان كون يبقى حاضر دائما في اذهاننا. خلينا شوية بعض الاحيان نتأخر، احنا كون اللي ندرسه انطق اغسل ثوبك من الدم. هناك حكمان وضعيان يمكن ان ينتزع من هذا الدليل. الحكم الاول ان الثوب يتنجس بالدم، ولهذا لما توجه لي شوف راح اصير دقيق خلافا للاخوة، لما توجه لي الخطاب بالغسل ولا اقول بوجوب الغسل، هذا واحد. الحكم الوضع الاول تنجس الثوب بالدم. الحكم الثاني وتطهير، الحكم الثاني وان طهارة الثوب تحصل بماء بالغسل، لا بالغسل، ماكو وين الماء، نجاسة الثوب تحصل بالدم، هذا الحكم الوضع الاول. طهارة الثوب تحصل بالغسل. الاخوة قالوا وشنو اعتراض انا على الاخوة، اغسل هم ناس يتمسكون بالظواهر بعد قال الخطاب اغسل واغسل صيغة امر، والامر ظاهر وين في الوجوب، رحمة الله عليكم ساعدوني، وقع على ثوبي دم، انا ملزم بوجوب الغسل، يعني حتى اذا تركت ثوبي ببقعة الدم علي وصليت في ثوب اخر هل اعد عاصيا واستحق العقاب؟ هذا المفروض يذكرنا بمطلب، وهذا ترى محل ابتلاء اصوليا كثيرا يكون انا افكر. الامر على قسمين، امر مولوي وامر ماذا؟ ارشادي. اغسل 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 كل الرمانة كل الحامض، هذا يحمل على الـ على الـ على الـ المولوية او على الارشادية. خلينا نتذكر وهاي يا ريت نطبقها دائما فيه اذا كنا نحاول ان نطبق المطالب الاصوليه. انسان هذا انسان الامر ماده او هيئه كاتبا عن حكم تكليفي فهو امر ماذا؟ مولوي. ترى هاي عادي. وانسان الامر كاشفا عن حكم وضعي او حكم عقلي واطيع الله ورسوله فهو حكم مولوي عندما يقول لي الطبيب كل الحامض هذا يجب علي الامتثال، استدلوا لكل امر والامر يقول هذا امر ماذا ارتادي الامر، واضح ان شاء الله بعد هاي كن دائما نطبقها اجل مطلبي. اذا اغسل ثوبك من ال من ال من ال من الدم فيها في هذا الخطاب هناك حكمان وضعيان، الحكم الاول تنجس الثوب بالدم، الحكم الثاني تطهر الثوب بواسطه ما اقول بواسطه الماء، لكن اقول بواسطه ماذا؟ احنا محلول والخطاب بواسطه الغش ساعدوني. الغسل شيك بادر الى ذهنكم، الغسل بما يتحقق بالماء، مع ان الغسل كما يحصل بالماء يحصل بغيره، يحصل بماء الورد بماء الرمان بالبنزين بالمرجة، لكن العرف هاي مناسبة وصلت المطلب، العرف عندما يأتيه هذا الخطاب ويقال له اغسل والغسل عام كما يحصل بالماء يحصل بغيره من المائعات، العرف ماذا يفهم؟ يفهم ان المراد بالغسل هنا خصوص ماذا؟ الغسل بالماء، واضح ان شاء الله؟ اذا شنو اللي سواه العرف هنا؟ احنا على في هذا المثل الدائرة كانت وسيعة، الغسل عام له مصادق كثيرة، العرف ماذا فعل يا اخوان؟ ضيق الدائرة وخصص العام وجعل وفهم ان المراد بالغسل خصوصي الماء، واضح ان شاء الله؟ اذا العرف هنا خصصا اجل للثاني للحكم الثاني، اغسل ثوبك من الدم، نفهم من عده ان الثوب يتنجس بالدم، احنا وهذا الدليل يقال ان يقول اذا وقع على عمامتي او على عباءتي دم فانه لا ينجس، ليش؟ لان 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 الخطاب ماذا قال؟ اغسل ثوبك من الدم، لان ظاهر من الخطاب ان الذي يتنجس بالدم خصوص الثوب، العرف شيء اللي يقول عاقل لو خطر العرف يفهم بان الثوب انما ذكر في هذا الخطاب على سبيل المثال، وان الذي يتنجس بالبول ليس خصوص الثوب، بل ان التنجس بالبول كما بالدم كما يحصل للثوب يحصل لغيره. العرف هنا شنو اللي سواه؟ خصص العام كما في مثال مثال اغسل ان لا عمم الخاص، تقولون عمم الخاص ال 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 التنجس كان بخصوص الثوب، العرف ماذا؟ جعل الدائرة وسيعة وعمم ذلك الخاص، اذن هذا النتيجة، العرف قد يعمم الخاص كما في مثال الغد، العرف قد الجلساني العرف قد يخصص العام كما في مثال الغد، والعرف قد يعمم الخاص كما في مثال الثوب، هذا التعميم للخاص وهذا التخصيص للعام يسمى بعرف الاصوليين ماذا يسمى؟ مناسبات الحكم. فالموضوع واضح ان شاء الله. النقطة اخيرة حتى ما عندي بعد ولا عندكم غموض قلوب. هاي او نقطتان. هذا تخصيص العرف للعام او تعليمه للخاص من اين نشأ؟ وما هو الدليل على حجيته؟ ما عنده غير ذل الاحتياجين. تعميم الخاص وتخصيص العام الذي قام به العرف في هذا المثال من اين نشأ؟ ما هو منشأه؟ وما هو الدليل على حجيته؟ اما السؤال الاول، العرف انما خصص العام وعمم الخاص، اراده واعمال هذا العرف. العرف انما خصص العام وعمم الخاص بسبب ارتكازات في اذهاننا في الذهن العرف. خلينا عفوا، انما حصل هذا التخصيص للعام والتعميم للخاص من قبل العرف بسبب ارتكازات في الذهن العرفي، فان الذهن العرفي قد ارتكز في ذهني بان الغسل انما يكون بخصوصي، مرتكز في الذهن العرفي ان الغسل انما يكون بخصوص ماذا؟ بخصوص الماء. ولهذا استطاع العرف من ان يخصص العام، وكذلك الذهن العرفي قد ارتكز في ذهنه، وكذلك الذهن العرفي قد ارتكز عنده ان ذكر الثور ليس من قبيل التخصيص بل هو من قبيل ماذا؟ المثال والمراد العام لا خصوص الثور. بسبب هذه المرتكزات قلنا بان الذهن العرفي يخصص، وقلنا بان الذهن العرفي ماذا؟ يعمم. بسبب هذه المرتكزات الذهن خصص وعممه. سؤال ثالث، كهي المرتكزات حجة؟ هاي المرتكزات الموجودة في الذهن العرفي ما الدليل على حجيتها اصوليا؟ احنا ناس اصوليين كنا نبحث عن الدليل الاصولي ونثبت الحجية الاصولية. فاقول كما اننا في المبحث السابق استفدنا العموم واستفدنا عدم التقية واستفدنا المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي تبعا لأطالة الظهور ولحجية الظهور، كذلك هنا فالعرف انما يجعل الخاص اللي هو الثوب ظاهرا في العام. هاي الصغرى. اذن دور الذهن العرفي دور تنقيح الصغرى ودور تنقيح الكبرى، دوره دور الصغرى. ويخلينا نقول العرف جعل الخاص بين قوسين الثوب ظاهرا وين؟ في العام. وتأتي الكبرى وتقول وكل ماذا؟ وكل ظهور. اجل المثال مع الغسل، العرف جعل العام بين قوسين الغسل ظاهرا وين؟ في الخاص اللي هو ماذا؟ الغسل بالماء. اذن دوره دور التوليد للصغرى، ثم تاتي الكبرى فتقول ماذا؟ وكل ظهور حجه. اذن الذهن العرفي من هاي النتيجه النهائيه اللي راح اطلبها، وهي جامعه لكل المطلوبات. الذهن العرفي بسبب الارتكازات الموجودة عنده يجعل الخاصة بين قوسين الغزل يجعل العامة بين قوسين الغزل ظاهرا بالخاص اللي هو الغزل بالماء ويجعل الخاصة اللي هو تنجس الثوب ظاهرا في العام اللي هو تنجس مطلق ما يلاقيه الدم وبإضافة الكبرى القائلة والتي سيأتي بحثها أن كل ظهور حجة نقول بأن ظهور الذهن العرفي يكون ماذا؟ حجة أم ليس بحجة؟ يكون حجة وهو من تطبيقات أصالة الظهور التي سيأتي الكلام عنها. أعتقد المطلب واضح. بس واضح سؤال جدا مهم. ها السؤال عيد مرة أخرى بصياغة جديدة. احنا في القياس لو كنا نقول في القياس كأبي حنيفة عليه لعان الله القياس ايضا الانتقال من حكم الى حكم بناء على المماثلة مو كذلك هنا نحن ننتقل من حكم الى حكم اخر وكأن مناسبات الحكم والموضوع لا فارق بينها وبين قياس ابي حنيفة تفاصيل ان شاء الله في مراحل متقدمة لكن ببساطة اقول قياس ابي حنيفة لم يستند الى ارتكازات الذهن العرفي بل استند الى ارتكازات ذهن ابي حنيفة واما مناسبات الحكم والموضوع فاستندت الى ارتكازات لكن يا ارتكازات الذهن العرفي هذا
مناسبات الحكم والموضوع قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مجهول عام ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المجهول
الألفاظ الواردة في الدليل تدل على العموم لكن العرف لا يفهم العموم رغم أن اللفظ وارد وين بالعموم بل يفهم الخصوص
كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول الغسل لغة يطلق لأن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي ماء ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر
الغسل عام لأنه كما يحصل بالماء يحصل بغيره من الماء عام لكن العرف سوف يفهم بأن المراد بالغسل هنا خصوص الغسل بالماء لماذا أيها العرف خصصت العام بس
وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة ولكن العرف يفهم ان هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام
شوف فقط يذكر الدليل مستملا على لفظ يدل على الخصوص السيد راح ينزل بمثال ثاني كان المناسب ان اجعل كلا استدلالين من نفس المثال اغسل ثوبك من الدم يصبح مثالا لتعميم الخاص ولتخصيص العام
وان الحكم مرتبط بذلك العنوان العام كما اذا ورد في قربة وقع فيها نجس انه لا تتوضأ منها ولا تشرب
يقول الامام الخربة التي وقعت فيها النجاسة لا تتوضأ منها ولا تترك. وانا عند الصف الخربة اناء صغير هم وقعت فيه النجاسة. اقدر اقول النجاسة مختص بعد اللهم قالت البار الدليل ماذا قالت من الذي يتنجس القربة النجاسة نحن والدليل انما تنجس ماء القربة دون ماء الاناء مع ان الاثنين وقع فيهما ماذا نجاسة واحدة. اقدر اقول هيك نقول لا الامام انما ذكر القربة على سبيل ماذا على سبيل المثال وان الحكم كما ثبت لماء القربة نجاسة يثبت لغيرها مما كان مماثلا لها في الحجر
فان الغرفة يرى الحكم ثابتا لما يكون ايضا وان القربة مجرد مثال
هذا يعبرون عنه هذا ممكن يكون تنفعني في موارد كثيرة المورد لا يخصص الوارد شنو هذا المورد ماء القربة هذا المورد لا يخصص النجاسة بخصوصه بل الوارد هو نجاسة الماء المورد ما هو ماء القربة يعني هذا المثال لا يخصص ولا يحصر النجاسة بخصوصه بل لما يصدق عليه يصدق على طيب بل هذا المورد لا يخصص الوارد
وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمى في مناسبات الحكم والموضوع
ما يسمى مناسبات او انا اقدر اعبر عنده ما يسمى بالارتكازات الذهن العرفي
حيث ان الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزه في الذهن العرفي
احنا مرتكز في اذهاننا بان الغزل انما يكون وين في الماء فمن يجيني دليل وين راح ينصرف ذهني الى الغزل في كل المائعات ام الى ما هو مرتكز في ذهني اللي هو الغزل بخصوص الماء الغسل بخصوص الماء
بسببها ينسبق الى ذهن الانسان
بسبب هذه الارتكازات سوف ينسبق الغسل بالماء في مثالي الى ذهن الانسان بس.
عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم اخرى
التخصيص تارة والتعميم تارة اخرى
وهذه الانسباقات حجة لانها تشكل ظهورا للدليل وكل ظهور حجة وفقا
لقاعدة حتى ان يقول احنا الانسباق مرة الانسباق يقود الى التبادر انا اسألكم ومرة الانسباق يقود الى الانصراف مو الانصراف الانسباق التبادر ما هو الانسباق معنى من المعاني دون غيره مو الانصراف ما هو اكون نتذكرها احنا باستمرار الانصراف انسباق حصة مخصوصة دون باقي الحصة حتى هنا يقول اكو انسباق انسباق للغسل بالماء دون غيره انسباق بان المراد بالثوب مو خصوص الثوب وانما مطلق ما يلاقيه الدم هذا الانسباق من يا قبيل ولماذا من قبيل التبادر ذو الانصراف واحد يقول تبادر وتنتهي الموضوع ليش الانصراف ممكن يقال بان التبادر من حق اللفظ فانسباق معنى من المعاني من حق اللفظ وهذا الغسل لا يستفاد من حق اللفظ لانه انسباق حتى يقال تبادر لكن بعد بريد هذا ليس بانصراف اقطع نزاع الخط احنا يا انصراف يا اخوان اللي ينفعنا الانصراف هو بالكثره الاستعماليه او بالكثره الوجوديه كثرة الاستعمال. هذا الانصراف وإن كان ممكن أن يكون ناشئا من كثرة استعمال لفظ الغسل وين؟ بخصوص الغسل بالماء، لكن أقول لا، هذا الانصراف ناشئ انصراف وكأنه من نوعية شديدة، انصراف بسبب الارتكاز الذهن العرفي، هذا هو الانصراف.
وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله تعالى،
كما يأتي إن شاء الله تعالى. إلا عشر أنا أقدم فقط يبقى بنفسي أقدم، قلت لكم أنا أرتاح كثيرا حتى ما أقول ولو احتاجيا وكأنني كملت المطلب. إثبات الملاك للدليل عندما احتاجيا وداعبتم الثلاثة احتاجيا عندما يقال لي صلي هناك مدلول مطابقي وهناك مدلول التزامي، المدلول المطابق عليكم والمدلول التزام عليك. وعندما يقال لي مثلا لا تأكل الميتة هناك مدلول مطابقي وهناك مدلول التزامي، المطابقي وجوب الصلاة صلي الحكم ما نماه وجوب الصلاة، لا تأكل الميتة شنو الحكم؟ حرمة. إذا تذكرون لما حكينا عن أول المطلب ما أدري قبل كم سنة عندما حكينا عن مبادئ الحكم التكليفي قلنا هناك مرحلتان، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. مرحلة الثبوت تتهدف من ثلاثة أمور: ملاك وإرادة واعتبار. مو لما الله سبحانه وتعالى قال وجوب الصلاة هذا كاتب عن أن هناك مفسدة شديدة وأن هناك مصلحة شديدة. لما حرم أكل الميتة هذا ملاك التحريم، ماذا يشير عن وجود ماذا؟ مفسدة شديدة. إذن المدلول المطابق لصلي وجوب الصلاة مدلولها الالتزام ماذا؟ وجود ملاك اللي هو المصلحة الشديدة. المدلول المطابقي للا تأكل الميتة حرمة الأكل. المدلول الالتزامي ماذا؟ وجود مفسدة شديدة. والجاسية شنو الفارق بيننا وبين السنة؟ احنا شنقول هاي بينها ان شاء الله؟ نقول بأن احكام الله تابعة للمصالح وللمفاسد. الله تعالى لم يشرع الصلاة، لم يقل بوجوب الصلاة إلا لأن وراءها ماذا؟ مصلحة شديدة. لم يقل بحرمة شرب الخمر إلا لأن وراءها ماذا؟ أما السنة فيقولون أحكام الله كثرة، أحكام التعبير الدار، وإلا هم ماذا يقولون؟ أحكام الله جزافية، يعني الله ممكن أن يشرع وجوب الصلاة وأن لم يكن وراءها ماذا؟ مصلحة. ويمكن أن ينهى ويحرم أكل الميتة وأن لم يكن وراءها ماذا؟ مفسدة. فأحكام الله اعتبارية، خلينا شوية خفف الوضع عليه، جزافية جوترة على مبناهم. إن شاء الله يقيم بين الكلام غدا وإن شاء الله.